يجوز من الآن، خلونا ناخذ الضوابط وأسئلتكم تكون بعد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا في الضوابط الفقهية المتعلقة بأحكام المياه. الضابط الأول أن المياه التي تتغير بنجاسة فهي نجسة، سواء كان التغير في الريح أو الطعم أو اللون، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، ويدخل فيه صور عديدة. الضابط الثاني أن ما خالط النجاسة، أن المياه، الضابط الثاني أن المياه القليلة إذا خالطت النجاسة فهي نجسة ولو لم تتغير، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمالك. قلنا في الضابط
أن المياه القليلة ما خالطت النجاسة،
أن المياه القليلة إذا خالطتها نجاسة
فهي نجسة
سواء حصل تغير أو لم يكن. الضابط الثالث أن المياه الكثيرة إذا خالطت النجاسة ولم تتغير فإن الماء يبقى على طهوريته، لأن هذا الماء يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يجز له التيمم إلا عند عدم الماء، وهذا ماء. الضابط الرابع أن الماء الجاري كالراكد في أحكام النجاسة، حيث نعتبر مجموع الماء. القول الثاني أن كل جرية في الماء الجاري كالماء المستقل. إيش؟ مستقل باللام. هذه القاعدة هي أول قاعدة ذكرها ابن رجب في كتابه القواعد، ويترتب على ذلك مسائل. المسألة الأولى اعتبار الكثرة والقلة، هل كل جرية لها حكم مستقل فنقيسها لوحدها، أو أن جميع الماء رحمك الله أو أن جميع الماء بجرياته المتعددة بمثابة الحكم الواحد؟ إيش؟ الآن الماء الجاري يتدفق جرية بعد جرية، بعد كل جرية هل لها حكم مستقل أو ننظر إلى الماء بحكم عام؟ وهكذا لو غمس يده في الماء الجاري، فإن قلنا الماء الجاري كالراكد فلا تعتبر إلا غسلة واحد، وإذا قلنا كل جرية لها حكم الاستقلال فكل جرية ومرور كل جرية يعتبر غسلة مستقلة. ننتقل إلى ضابط آخر، المائعات لا فرق فيها بين الكثير والقليل. المائعات سوى الماء لا فرق فيها بين القليل والكثير. مائعات مثل ايش؟ زيت، لبن، من ثم تنجس بمجرد الملاقات ولو كانت كثيرة. هذا هو مذهب أحمد والشافعي، لأن التفريق بين القليل والكثير ورد في الحديث بالنسبة للماء، فغيره من المائعات يبقى على أصله من عدم وجود الفرق. القول الثاني في هذه المسألة أن المائعات الأخرى تشابه الماء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أبي حنيفة، ومن ثم يفرق فيها بين القليل والكثير. الضابط الآخر أن المياه الكثيرة إذا خالطتها نجاسة فغيرتها، أن المياه الكثيرة إذا خالطتها نجاسة فلم تغيرها فتبقى على طهوريتها. طيب أنا أريد الآن الاستثناء، أنه يستثنى من هذا بول الآدمي. أراكم وضع ضابط مستقل فتقولون بول الآدمي إذا خالط الماء نجس أصبح نجسا ولو كان كثيرا. هذا هو المذهب، وعليه كثير من الأصحاب، لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا في البول خاصة، أما بقية النجاسات فيعمل فيها بحديث القلتين. والقول الثاني بأن الكثير لا ينجس بمخالطة بول الآدمي، وقالوا بأن بول الكلب والخنزير إذا خالط الكثير ولم يغير فإنه لا يسلبه الطهورية، فمن باب أولى بول الآدمي. وإن منشأ الخلاف عندنا عمومان، حديث القلتين يشمل جميع النجاسات، وعندنا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، فهذا أيضا خاص في البول لكنه عام في المياه. فأي العمومين يقدم؟ هذا هو منشأ الخلاف. القاعدة التي تليها: المياه النجسة يمكن تطهيرها بمكاثرة أو بتغيره بمكثة. في عصرنا الحاضر قالوا بأن تنقية المياه بواسطة محطات التنقية، غير التحلية، تنقية يكون من أسباب تطهير الماء، وهو في الحقيقة لا يخرج من إزالة التغير.
مكاثرة تغير أو إزالة مكتب.
عندنا الطريق الأول في المكاثرة، يزيد الماء حتى يكون كثيرا وبالتالي يكون طاهرا إذا لم يكن فيه تغير. الثاني بتغيره لوحده بمكث مع طول أو مع كثرة الماء. والثالث النزح يسمونه إزالة النجاسة. ومن أنواع ذلك ما يفعلونه في تنقية المياه. الضابط الآخر الكثير من المياه مقدار قلتين، والأصل في القلة أنه يطلق على المكان على الشيء المرتفع، والمراد هنا الجرة الكبيرة. لماذا سميت قلة قلة؟ لأنها ترفع. قال أقلها الرجل بيده رفعها. والقلتان خمس قرب، ونقف على هذا نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك. يعني تذكر القلتين، وأن كثير من أهل العلم ضعفوا حديث القلتين، لماذا يأخذوا بهذا المقياس؟
الأظهر أن حديث ذي القلتين صحيح، أن حديث القلتين صحيح، ومن طعن فيه طعن بطعون لا تؤثر على إسناده، وغالب من طعن فيه انطلق من حديث بئر بضاعة، فإنه قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فلم يفرق بين الكثير والقليل. أحمد والشافعي ضبط الفرق بين القلة بين الكثير والقليل بالقلتين هو مذهب أحمد والشافعي. أما مذهب أبي حنيفة فإنه يقول الفارق بينهما ما لو حرك أحد طرفي الماء لا يتحرك الآخر، فضبطه بعضهم بعشرة أذرع بعشرة أذرع. أما القلتان فضبطها ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع. وعند مالك ما الفرق بين الكثير والقليل؟ أيوة أكر الجواب غلط. عند مالك لا يوجد فرق بين القليل والكثير، حكمهما واحد. لا يوجد فرق بين الكثير والقليل، مو بلا حد، لا يوجد فرق. وهذا التغير ليس حدا للكثرة والقلة، وإنما علة النجاسة عدم.
هم أخذوا ضابط القلتين من حيث النجاسة، من قياس النجاسة. فهم قالوا أنه لا ينجس الماء إلا إذا تغير أحد لونه.
هذا اللي يقوله من؟
المذهب.
لا.
الحنابلة.
لا. هذا مذهب مالك. يكون إذا تغير الماء أصبح نجس، إذا تغير بنجاسة أصبح نجس
قليلاً أو كثيراً.
قليلاً أو كثيراً، وإذا لم يتغير فهو طاهر قليلاً أو كثيراً. هذا من يقوله مالك. عند الإمام أحمد والشافعي يقول إن كان الماء أكثر من قلتين فإنه حينئذ لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان أقل من قلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقات. هل هناك فرق بين الماء الراكد والماء الدائر؟ توجبناها قبل قليل. إذا قلنا بأن الماء الجاري كالماء الراكد، حينئذ نقول نعتبر جميع الموجود ولا نخصص كل جارية لوحدها. فإن قلنا ليس متماثلين جعلنا لكل جارية حكمة مستقلة. الراكد والدائر من سواء، ما الراكد والجاري هو اللي يقع فيه خلاف. جزاك الله خير. نعم. خلينا نشوف. إن كان غير ملحوظ لمن اعتاد استعمال المياه فلا يؤثر، وإن كان ملحوظا فإنه مؤثر. نعم شيخ، هذه سؤال في
الجمعة.
الجمعة حطنا سؤال الشيخ. حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال قال الفقهاء مكروه، وبعد الزوال حرم. لماذا؟ لأنها تعلقت الجمعة به. نعم.
في أحد الجوامع ترجم الخطبة في نفس الوقت إلى عدة لغات إلى الصم والبكم، هل هذا يعني فيه؟
هو الإشكال يعني مثلا لو وجد سماعات وكان هناك عدد من المترجمين يترجمون الخطبة في وقت إلقائها، فخشية من منع قال هؤلاء يتكلمون والإمام يخطب، هؤلاء المترجمون، ومن أجاز قال هؤلاء إنما يتكلمون لمصلحة الصلاة فهم كمن يكلم الخطيب. ولعل القول الثاني أظهر، فإنه هنا لا يشتغل بأمر خارج عن الخطبة بل هو يشتغل بالخطبة، ففهمه واستيعابه لها سيكون أكثر من فهم غيره، فيتحقق مقصود الشارع، إلا إذا كان ترتب على ذلك إشغال الآخرين والتشويش عليهم من سماع الخطبة. نعم، هناك من يكتب في أثناء خطبة الخطيب، بعضهم يمنع منه لحديث من مس الحصى فقد لغى، لكن هذه اللفظة فيها ما فيها. ثم فرق بينهما، فإن مس الحصى نوع عبث بخلاف الكتابة، فإنها زيادة تقييد وتوثيق وفهم وضبط وحفظ. إذا أثنى الإمام على أثنى الخطيب على الله، هل يجوز للحضور أن يحمد الله؟ وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلون عليه؟ الأظهر أن من تكلم بمثل ذلك هو مخاطب للإمام تفاعل معه، فإذا لم يشق على بقية المأمومين فإنه جائز ولا حرج. الصلاة الفقهاء يقولون تجوز في النفل دون الفرض، هذا ليس لاجتهاد فيها خاص.
يشترط الإصرار في ذلك.
هذه العلة منصوصة ولا مستنبطة؟ والقاعدة أن العلة المستنبطة لا يجوز أن تعود على أصلها بالتخصيص. مشكلة، دخل باب التأويل في رد النصوص لمخالفتها المذهب. مشكلة دليل، أعطينا الإسناد على تكرر مجيئه. نعم،
من أحوال الجمعة في وقتها ما الضابط يا شيخ بالنسبة لخروج الوقت؟ هل هو انتهاء النفقة الأخيرة؟
سيرورة، ظل كل شيء مثله.
أقول معلومة بالنسبة في العصر.
هذا الوعد، مو بوقت العصر، وقت الجمعة.
الجمعة نكون في العصر. نعم، قصدي بالنسبة للصلاة هل هي؟
لا، المراد وقت الجمعة. لو قدر أن تكبيرة الإحرام بعد دخول وقت العصر لم تصح جمعة. يعني مثال ذلك شخص الإمام تأخر بحيث وقعت إحدى ركعتين في وقت الجمعة ووقعت الركعة الثانية في وقت العصر، صحت صلاته لأن إحدى ركعتين في وقت الجمعة. هناك مأموم لم يدرك إلا الركعة الثانية بعد انتهاء الوقت، فهنا وجد فيه الشرط الأول وهو إدراك الركعة مع الإمام، لكنه لم يوجد الشرط الثاني هو أن تكون تكبيرته للإحرام في وقت صلاة الجمعة، وبالتالي عليه أن يأتي بأربع ركعات.
ما أدري على ذلك
ما أدرك الجمعة
أدرك
أدرك مع الإمام ركعة
من الجمعة أدرك الصلاة
إيه أدرك مع الإمام، لكن صلاة الجمعة يشترط أن تكون في وقتها. لو خرج عليهم الوقت وهم لم يصلوا الجمعة فإنه لا تجزيهم الجمعة ويجب أن يصلوها ظهرا أربع ركعات.
الفرع من الأساس من طيب الأداء.
خليني أكمل. هذا المسبوق، هذا المسبوق هل أدرك شيئا من وقت الجمعة؟ ما أدرك، ما جاء إلا بعد صيرورة طل كل شيء مثليه، فبالتالي هو لم يدرك ولا لحظة واحدة من وقت الجمعة، وبالتالي عليه أن يأتي بأربع ركعات، لأن صلاة الجمعة لا يجوز فعلها خارج وقتها. فإن قلت ما بال الإمام، قلنا الإمام أدرك ركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت. واضح؟
واضح.
طيب
الآن بالنسبة لأي صلاة وقت الأداء، هل إذا كبر في وقت
بقية الصلوات تخالف صلاة الجمعة؟ يعني صلاة الجمعة تصح أداء ولا تصح قضاء.
الكلام الآن الأداء.
أيوة.
رجل كبر في صلاة الظهر فأدى المؤذن إلى صلاة العصر.
مو بعد مسألتنا. مسألتنا الإمام أخر صلاة الظهر فصلى ركعة في وقت الظهر فدخل وقت العصر، فالثلاث الباقيات في وقت العصر، هل نعدها أداء أو قضاء؟ نقول أداء. لماذا؟ لأنه أدرك ركعة. المأموم ما جاء إلا في الركعة الثانية، فهو لم يدخل في صلاة الظهر إلا بعد انتهاء الوقت، ومن ثم تكون صلاته قضاء. فهنا إمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء، هذه من المسائل التي يرغز بها. وفي لها صورة ثانية، إذا كان المأموم يصلي ظهر أمس، إذا صار الإمام يصلي ظهر أمس، بماذا يدرك تدرك الجماعة في بماذا يدرك تدرك الصلاة في الوقت وتكون أداء؟ وانتقدمت معنا وأن المذهب يرون أنه مقدار السجدة الذي هو مقدار تكبيرة الإحرام، والقول الثاني أنه لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، وظن ذكرنا الخلاف في اجتماع الجمعة والعيد ورد فيها دليلان حديثان دليلان صحيحان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شهد معنا صلاتنا هذا فإن شاء جمع وإن لم يشئ لم يجمع وإنا مجمعون.
بسم الله خطأ
سم
الظهر طبعا
ما تسقط الظهر، لو صلى صلاة العيد ما سقطت عنه صلاة الظهر، لكن لا يصلونها في المساجد، خالفه غيره. قول الصحابي إذا خالفه غيره فإنه لا يحفظ. صحيح جماعة.
أحسن الله إليك. إذا أخطأ الإمام بآية وهو يخطب، هذا يعد من الخطأ القطعي بحيث يرد عليه.
هو لا شك أنه قطعي، لكن هل سيؤثر على المأمومين أو لا يؤثر؟
شرط التأثير
يرسخ في ذهنهم هذه الآية ولا مهم؟ ما هي باقية في أذهاني؟ يسعوا إلى توحيد الجماعة، كل بحسب استطاعته وقدرته. تقدم معنا أن الصواب أنه لا تبطل الجمعة عند وجود الحاجة، حتى عند عدم وجود الحاجة لعدم الدليل الدال على الإبطال. كلمة اذكر الله يذكركم والمداومة عليها في آخر خطبة الجمعة، هل لها أصل؟ نحتاج إلى البحث فيها، هل لها أصل ولا لا؟ نول مساجدهم تراب، وكثير منهم يعبث بالحصى. اسأل عن المقصود. من اسم الجمعة لأنها تجمع، عندما نجعل في كل بلد أكثر من جمعة فرقنا ولم نجمع، هم يلاحظون اسم الجمعة ويلاحظون المقصود من مشروعية صلاة الجمعة. هذا يلاحظون هذا المعنى أن الشارع سماها جمعة، فإذا لم تجمع فليست بجمعة. تعددوا هذا هنا وهذا هنا، تفرقوا، الشريعة تتطلع إلى أن يجتمعوا. لا تلاحظون حال الحاجة، يعني لو قدرنا أن هناك بلد في 5 مساجد، هذا الحي في 5 مساجد، كل مسجد يصلي فيه الجمعة الصف، وفي 5 صفوف في نفس المسجد لا يصلى فيها. لاحظوا مثل هذه الصورة.
الجاري هل يدخل فيها يكون
نوع من أنواع
الجاري؟
لا، جاري هو جاري، ماء جاري، فبالتالي هل هو بمثابة الماء الواحد أو كل جرية منه لها حكم الاستقلال؟ نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم.